إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال نمضي في تعرضنا لواقعة الحديبية وكان الحديث قد انتهى بنا إلى ذكر مقدمات الصلح مما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عروة بن مسعود الثقفي وغيره حتى انتهى الأمر إلى قدوم سهيل بن عمرو لكتابة الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا إخوة الإسلام أننا بوصولنا إلى مرحلة الصلح نكون قد وصلنا إلى جوهر واقعة الحديبية ولبها فإن هذه الواقعة كثيرا ما تذكر بلفظ هذا الصلح فيقال صلح الحديبية وهذا الصلح هو الذي تكمن فيه الفائدة الحقيقية من هذه الواقعة لا سيما وقد ذكرنا في بداية التعرض لها أنها تمثل مظهرا واضحا من مظاهر التغيير في الإسلام ومثالا ساطعا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإدراك هذا لا يحصل إلا بإدراك حقيقة هذا الصلح وفقهه وفوائده. وقد تعلمون ما نحيا فيه من موجة التغيير، وتعلمون أن كثيرا من الذين يعرفون بالإسلاميين قد عدلوا عن جادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتهافتوا على اقتحام الحياة السياسية بمخاطرها وغوائلها، والكل يسوغ صنيعه هذا وينسبه إلى الدين، وكثيرا ما يستدلون عليه بصلح الحديبية الذي نتكلم فيه. فلا بد من إدراك حقيقة هذا الصلح، ولا بد من فقهه حق الفقه، وفهمه حق الفهم، فلا يجوز أن يحمل ما لا يحتمل، ولا يجوز أن يورد في غير مورده. فلنستعن بالله تبارك وتعالى أولا في عرض ما جرى في ذلك الصلح وما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط مع سهيل بن عمرو، ثم لنذلف بعد ذلك إلى الكلام على حقيقة استدلال القوم به في هذه الأيام. لما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، يريد أن يوثق الصلح بكتاب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في بعض روايات هذا الحديث الذي نعتمده كأصل في ذكر هذه الواقعة، وكما ثبت أيضا في حديثي البراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهما، والحديثان في الصحيح. فدعي علي رضي الله عنه لكتابة الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. هكذا كان المشركون يكتبون في عهودهم ومواثيقهم، كانوا يفتتحونها بقولهم باسمك اللهم، فلم تكن صيغة البسملة المعروفة عندنا معروفة عندهم، ولهذا قال سهيل: أما الرحمن فلا أدري ما هو. وفي مثل هذا يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فعندئذ قال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما أراد المسلمون أن يمتثلوا لمثل هذا الكلام من كافر، وما أرادوا أن يغيروا عادتهم التي ثبتت عندهم بالإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه استجاب لمطلب سهيل فقال لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا ما وقعت المقاضاة عليه أو ما وقعت المفاصلة عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فاستخدم صلى الله عليه وسلم لفظ رسالته الشريفة لأنها تمثل مهمته التي بعث لأجلها، وهو لقبه الشريف الذي خوطب به في القرآن، حتى إن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيا باسمه إلا عندما خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، فما خاطبه باسمه وحده حتى ضم إليه لقب الرسالة فقال محمد رسول الله. ولكن سهيل بن عمرو أبى ذلك أيضا، فقال والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، وكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. هكذا جاء في هذا السياق الذي ذكره البخاري رحمه الله في الشروط، وجاء في حديثي البراء وأنس رضي الله عنهما المذكورين آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أن يمحو لقب رسالته أبى وقال والله لا أمحوك أبدا، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. جاء في بعض روايات حديث البراء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب وما يحسن يكتب، فكتب محمد بن عبد الله. وبناء على ظاهر هذه الرواية فقد حصل كلام من بعض العلماء في ارتفاع أمية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف، فقال بعضهم بظاهرها، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أميته فصار كاتبا، ولكن هذا القول غلط من قائله ومخالفة لما عليه جمهور علماء الإسلام. والجمهور يجيبون بأجوبة، منها أن قوله وكتب أي أمر عليا أن يكتب، وهذه جادة معروفة في لسان العرب، يقال فعل فلان كذا أي أمر غيره أن يفعل، كما في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي إن الملائكة هي التي تكتب بأمر الله تعالى. ويقال مثلا شيد الحاكم الفلاني بناء كذا أي أمر بتشييده. ومن العلماء من قال وهذا أقرب، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منه الكتابة فعلا لاسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يتعارض مع أميته، لأن المعروف من شأن الأميين أنهم يعرفون أسماءهم، يعرفون صورها وخطها، لا سيما مع ممارسة ذلك بكثرة كما في شأن الملوك مثلا، فكثير من الملوك في القديم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن مع كثرة ممارسة أسمائهم في كتبهم ورسائلهم وعهودهم صاروا يميزونها ويعرفونها. ونحن نرى من كثير من عوام الأميين فيما بيننا أنهم يحسنون كتابة أسمائهم وهم مع ذلك أميون، فلا تعارض بين الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميز اسمه الشريف آنذاك وكتبه بيده ولا يتعارض ذلك مع كونه أميا ولا يعني أيضا أنه صار كاتبا أي صار عالما بالكتابة. فهذا التأويل هو الأقرب لظاهر الرواية وهو الأوفق للمراد إن شاء الله تعالى. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لمطلب سهيل في ذلك أيضا ومحى لقب رسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وكتب اسمه الخاص الذي يعرف به محمد بن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم لسهيل على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يريد أنه صلى الله عليه وسلم سيكتب هذا الصلح وهذا الميثاق على أن تخلي قريش بينه وبين البيت فيطوف به كما كان يريد. فأبى سهيل ذلك أيضا وقال والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة أي قهرا، ولكن ذلك من العام المقبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في العام المقبل واعتمر، وهي العمرة التي تعرف بعمرة القضاء. ولكن مع موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط إلا أنهم اتفقوا كما ثبت في حديث البراء على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيدخلون مكة بالفعل لمدة 3 أيام من غير عمرة ولا طواف، واتفقوا أيضا على أنهم لن يدخلوها إلا بالسيوف في قرابها. قال العلماء لكي يكون ذلك علامة على أن دخولهم لمكة ما كان كدخول الفاتح المنتصر، فاشترط المشركون ذلك أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في إظهار علوهم في ذلك المقام. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، فقال له سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. لا يأتيك منا أي من قريش رجل وإن كان على دينك وإن كان مسلما متبعا لك إلا رددته إلينا مرة أخرى. فعندئذ اعترض المسلمون وامتعضوا وقالوا سبحان الله يرد إليهم وقد جاء مسلما. وكان ما كان من مواقف بعضهم كما سنذكره مفصلا بعد ذلك إن شاء الله. هذه هي صورة الصلح التي اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمرو. وهناك بعض الأشياء التي ثبتت في خارج الصحيح أو وردت في خارج الصحيح، أهمها أنهم اتفقوا على وضع الحرب بين الفريقين 10 سنين. اتفقوا على أن الحرب موضوعة بين الفريقين لمدة 10 سنين، ولكن قريشا كما تعلمون نقضت العهد من بعد ذلك، من بعد ذلك بسنتين حتى كان فتح مكة في العام 8. فهذه صورة الصلح، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم على عقد الهدنة ووضع الحرب بين الفريقين لمدة 10 سنين، واتفق صلى الله عليه وسلم على دخول مكة في هذا العام لمدة 3 أيام على ألا يعتمر إلا في العام المقبل، واتفق صلى الله عليه وسلم على أن من أتاه من المشركين مسلما إليه فإنه يجب عليه أن يرده إلى المشركين مرة أخرى. هذه صورة الصلح التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو. وبعد قليل إن شاء الله تعالى نتكلم في حقيقة هذا الصلح ومدى ما يستدل به القوم في واقعهم المعاصر، نسأل الله أن يوفقنا لذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، تذكرون إن شاء الله تعالى في بداية هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فلابد أن نعيد تذكر هذه المقولة مرة أخرى، ولابد أن نجعلها أساسا وأصلا لفهم ما جرى في صلح الحديبية، ولابد كذلك أن ننظر في عبارات الثقات من أهل العلم الذين تصدروا لشرح هذا الصلح وبيان حقيقته وفقهه وفوائده. وكنا قد تكلمنا في التعليق على تلك المقولة على مسألة تعرف بمسألة التعاون مع المخالف، وقلنا إن هذه المسألة مشروعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولكن بشروط وضوابط بينها أهل العلم استنباطا من نص قوله صلى الله عليه وسلم: يعظمون فيها حرمات الله. وذكرنا آنذاك أن التعاون مع المخالف إذا كان فيه إقرار لمخالفته أو ترك لبعض مبادئ الحق، أو إذا كانت هناك صورة أخرى للتعاون من غير مفسدة ظاهرة، فإن التعاون في هذه الحالة لا يجوز ولا يشرع. وذكرنا أن بيان هذا سيكون عندما نتعرض لقضية الصلح وما جرى فيه. فاعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن المتأمل في صلح الحديبية هذا وفيما حصل فيه من الشروط والملابسات يجد تصديق ما ذكرته لكم من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتفق على هذا الصلح ووضع شروطه مع سهيل بن عمرو ما كان تاركا في ذلك لشيء من أصول الإسلام قط، كما يتصور كثير من الناس بقلة فهمهم ودرايتهم، يتصورون أن هذه التنازلات إن صح تسميتها كذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم تعد مداهنة في أمر الدين وتنازلا عن أصوله، طالما أن هذا التنازل سيؤدي بنا إلى مصلحة من تمكين الدين أو نحو ذلك. وحتى نجيب عن هذا لابد أن نستحضر أولا ما ذكرته لكم من تعظيم حرمات الله. فهل يفهم مسلم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع كافر على التنازل عن شيء من أصول الإسلام؟ لا يظن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل في أحط دركات الجهل، إن لم نقل بشيء آخر. فلابد أن نفهم الصلح في هذا الإطار، ولا يجوز أن نظن خلافه بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا هو الذي بينه أهل العلم كما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم تعليقا على هذه الواقعة. نقل عن العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصلح لم يتنازل عن شيء من أصول الملة قط، ولم يقر شيئا من شعائر الكفر قط، فلم يكن في هذا الصلح مفسدة من الأساس إلا في شيء من الظاهر فحسب. فلما وافق صلى الله عليه وسلم على كتابة باسمك اللهم لم ينكر أن الله تعالى هو الرحمن الرحيم. أليس يقال باسم الله الرحمن الرحيم ويقال باسمك اللهم؟ هل هناك فرق جوهري بين الأمرين؟ كلا، وإنما هو فرق في الظاهر فحسب. ولما وافق صلى الله عليه وسلم على محو لقب رسالته فإنما كانت موافقته في الظاهر على الورق كما يقال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. فلم ينكر صلى الله عليه وسلم فعلا أنه رسول الله، ولم يوافق على ذلك أبدا، وإنما كان هذا أمرا على الورق. وأما قضية رد من أسلم من المشركين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في ذلك كما في حديث أنس المذكور آنفا، لما حصل امتعاض من المسلمين من قبل هذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. من ذهب من المسلمين مرتدا إلى المشركين والعياذ بالله فلا شك أنه يستحق الضلال ويستحق الهلكة ويستحق الإبعاد من الله تعالى، فليس في هذا ما يضرنا. وأما من عاد منهم إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. أي من أتانا مسلما من المشركين ثم أعدناه إليهم مرة أخرى بمقتضى الصلح والميثاق فإن الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا. هكذا قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدث بالفعل كما سنعرف إن شاء الله تعالى في قصة أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو، وكيف أدى ما حصل له إلى مطالبة قريش نفسها بشيء من نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فليس في هذا الصلح أبدا تنازل عن شيء من أمور الدين ولا إقرار لشيء من أمور الكفر، وإنما كان يكون الإشكال كما قال العلماء لو أن المشركين طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار شيء من الكفر، لو كانوا قالوا له مثلا: اكتب باسم الله والآلهة، باسم الله والأنداد مثلا، لو كانوا قالوا له: هذا ما قاضى عليه محمد الكذاب، وحاشاه من ذلك، هذا ما قاضى عليه محمد الذي يدعي النبوة، ما حدث شيء من هذا. فأين الذي قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث الآن من التنصيص الواضح على ترك شعائر الدين وإقرار شعائر الكفر؟ أين هذا من التنصيص الواضح في مواثيق الأحزاب والجمعيات السياسية على أن الشعب هو مصدر السلطات؟ أين هذا من التنصيص الواضح على إقرار الديمقراطية الكافرة التي تتعارض مع الإسلام جذريا؟ أين هذا من التنصيص الواضح على المساواة بين الأديان، بين الإسلام والنصرانية واليهودية؟ أين هذا من التنصيص الواضح على أن النصارى لهم حق في ممارسة الحركات السياسية وتكوين الأحزاب والمشاركة في الوزارات فضلا عن تولي رئاسة الدولة؟ أين هذا من التنصيص الواضح على حرية الاعتقاد؟ من شاء أن يتنصر فليفعل، ومن شاء أن يتهود فليفعل، ومن شاء أن يرتد عن الإسلام فليفعل. هل هذا الذي ينص عليه في المواثيق والدساتير يشبه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العهد؟ الجواب واضح عند كل من يفهم ويعقل. فتعاون بارك الله فيكم مشروط بهذا، مشروط بعدم ترك شيء من مبادئ الإسلام وعدم إقرار شيء من مبادئ الكفر. ولنستحضر أيضا ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم لم يكن أمامه إلا تلك السبيل، لم يكن أمامه إلا هذا الطريق، إلا عقد الصلح مع المشركين حتى يتهيأ له غرضه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور مؤيد من قبل الله تعالى ولكنه صلى الله عليه وسلم كما هي جادة الشريعة يعلمنا عن طريق الأخذ بالأسباب. وهناك أمر آخر، وهو أن الذي تحمل لأجله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء التي هي ظاهرة كما عرفنا أدى بالفعل إلى المصلحة التي نشدها صلى الله عليه وسلم، من دخول الناس في دين الله أفواجا وفتح مكة ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فلابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم مؤيد بالوحي، لا يتحرك إلا لمصلحة حقيقية وقد كان. وأما هذه الأشياء التي يدخل فيها الناس الآن فإلى أي شيء تؤدي؟ متى نجحت ومتى أثمرت؟ كيف وهي مباينة لمنهج النبوة؟ كيف وهي مباينة لما كان عليه السلف؟ كيف وهي منطوية على الكثير والكثير من المخالفات للشريعة؟ وكثيرا ما نضرب المثال ولكن الناس لا يعقلون ولا يتعظون، كثيرا ما نضرب المثال بالجزائر والعراق والصومال، ولن نمل من تكرار هذا أبدا، بل نعود إلى ما كان عليه السلف، نعود إلى العهود الأولى التي لم يحصل فيها النصر والتمكين بشيء من ذلك قط، فلو كان خيرا لكتبه الله عز وجل لهم ولم يخصنا بشيء منه دونهم. فهذه الطرائق التي يدخل فيها الناس الآن من الإيغال في الحياة السياسية والتهافت على تكوين الأحزاب، هذا كله لا يؤدي إلى شيء، وإنما الأمر كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه لا بد من تغيير القاعدة، لا بد من تغيير ما في القلوب، لا بد من تغيير ما في النفوس. هذا هو الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام به السلف، وليس في هذا سلبية، وإلا لرمي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، فاحذروا. لا يقولن أحد من الناس قط هذه سلبية، لأن هذا الطريق الذي نتكلم فيه هو طريق النبوة والوحي، فهل يكون سلبيا يا مسلمون؟ هل يكون سلبيا يا من تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكيف يكون سلبيا وهو الذي يتعامل مع القاعدة الأم في المجتمع، يتعامل مع الناس، يتعامل مع الجمهور، يتعامل مع المسلمين؟ فهب أن الكفار أو العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم سيطروا على الدولة بأكملها، هل يستطيعون أن ينفذوا شيئا على الناس إذا كان الناس من داخلهم مقتنعين بمنهج النبوة والوحي الشريف؟ وقد رأيتم مصداق ذلك في ذلك الاستفتاء الذي عقد من قبل، وكيف أن الناس إنما قالوا نعم من على المنابر من داخل المساجد. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة الناجحة المثمرة في كل زمان ومكان، فلماذا نعدل عن هذه الطريقة المباركة وندخل في طرائق لا نعلم إلى أين ستؤدي بنا، بل ثبت بمقتضى التجربة والواقع أنها لا تصل بنا إلى شيء، وأنها لا تؤدي إلى نتيجة حقيقية مقبولة، وإنما تؤدي إلى الكثير من التنازلات والترخصات والإقرار للمخالفات مع مفاسد عظيمة تعود على الدعوة وأهلها. هذا هو فقه الصلح عباد الله، هذا هو كلام العلماء في بيانه وبيان فقهه وفوائده، فعلينا أن نتمسك بهذا، ولا يجوز أن نركن إلى المحدثين الذين يستنبطون من عنديات أنفسهم ويتكلمون في دين الله تعالى من منظور الاجتهاد وليسوا له بأهل. وقد ذكرت لكم كثيرا أن أظهر العلامات التي تميز لك بين العلماء والأدعياء أن العالم أو الذي يسير على طريق العلماء لا بد أن يحيلك على مليء، لا بد أن يقول لك قال فلان قال فلان قال فلان من العلماء المتفق على جلالتهم، المتفق على تعظيمهم، المتفق على توقيرهم واتباعهم. وأما الذي يستنبط هكذا من تلقاء نفسه ويقول لك لا النص يقول كذا والنص يقول كذا والحديث يقول كذا، من أين لك هذا الفهم؟ وكيف نثق به وكيف نستجيب له؟ فأظهر العلامات التي تميز لك الآن أهل الصدق والاستقامة والاتباع أن تجدهم يحيلون على الملأ، يحيلون على الملأ
على الملأ المعظمين من السلف والخلف من العلماء القدامى والمحدثين، لا هؤلاء الذين يتكلمون بأهوائهم وجهلهم وتخرصاتهم، فإنهم ليسوا للاجتهاد بأهل وليسوا للكلام في دين الله تعالى بأهل. وبقي في خلال هذا إخوة الإسلام، في خلال ما نتعرض فيه، أن نتعرف على بعض ردود الأفعال من قبل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ وبماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي حدث من بعد ذلك؟ هذا هو الذي سيفصل من بعد بحول الله تعالى وقوته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا دوما إلى الخير كله، وأن يجنبنا سبل الشر والفساد كلها، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.